يوم والليلة 5 مرات، نعم، فقد نظيف. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته. لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الله. فأقول إننا لو جربنا لو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا. ولكن قد يقول قائلكم: أنا إذا لم آكل كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى، صح؟ ماذا نقول؟ نقول كل. وحدثني بعض الناس، ما هو كل واحد يا ولد، حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة 5 وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكثرون، يأكلون ثم إذا جاءوا أكل، ثم إذا جاءوا أكل. ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة 4 وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة 4 القادمة. نعم. أين؟ هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعدى لأهل السنة والجماعة، فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه، يعني لا يلزم من حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، بل لا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة. والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة، يعني يقولوا لأهل السنة: أنتم أهل السنة، ثم يخالفون. طيب إذا كانوا أهل السنة، هل أنتم تريدون أن تتركوا السنة؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر، يحمد على كرمه وهو كافر، وعلى إحسانه وهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره، الرسول دخل بجوار المطعم. فالواجب العدل، يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نتابه يحمد. نعم، لو خفنا من هذا مفسدة، لو خفنا من هذا مفسدة، لأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت، لا نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد. نعم. نعم. ها؟ من قوله أو من الكمال، لأن الله قال: إن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، هذا واضح في النكاح. أو إن خفتم أن لا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ما ملك الإيمان، لا غير معطوف على ما طاب، ليس معطوفا على واحد، ليس معطوفا على واحد، لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل. صح؟ يعني مثلا أن رجلا تزوج أمتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العدل، لا، لكن الله يقول ما ملكت أيمانكم، يعني جامعوا أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بمعنى الجماع. نعم بدر. إذا اشترط عليها غيرها إلا بعد عقد النكاح ماذا منها؟ أي ما اشترط، طلب منه طيب أن يراها قبل العقد. لا ما نعم كيف يجبر؟ ها؟ أي إذا عبوا يقول ثمان له دور غيره. نعم وش العادة؟ صحيح هذا كان الناس بالأول ما يراها أبدا أخاب. نعم
من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في الآية قراءتان، في السفهاء وفي قياما. ها؟ طيب وفي النساء. طيب قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يستفاد من هذه الآية فوائد، فمن فوائدها وجوب إعطاء النساء مهورهن لقوله آتوا، ومن فوائدها أيضا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صدقات المرأة من صداق النساء لوجهين. الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهن فهو ملكهن، والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صداقهن. آتوا النساء صدقاتهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء. وقال بعض العلماء لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس به كما دلت على ذلك السنة. أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة، يعني الهدية التامة، فلا يكون فيه منا في المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته، لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن فوائدها أنه لو أسقطت شيئا خجلا أو حياء فإنه لا يحل قبوله، لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه، لأن هذا كالإكراه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا ومستقبلا، لقول هنيئا مريئا، هنيئا حين الأكل مريئا بعد الأكل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب النفس، بغير طيب نفس منه، لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال تعالى: ولا تسفها أموالكم، هذا مبتدأ درس اليوم الجديد، قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء أموالكم فيها قراءتان، القراءة الأولى بهمزتين محققتين السفهاء أموالكم، والقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين السفهاء أموالكم. الأولى على الأصل والثانية للتخفيف، وكذلك قوله قياما فيها قراءتان قياما وقيما، والمعنى واحد. يقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوه، لا تعطوا السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف، إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده، هذا هو السفيه. والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه، وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. يقول: أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم، أضاف الأموال إلينا، فاختلف العلماء هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. طيب، والآية صالحة للوجهين، ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. وقولها التي جعل الله لكم قياما، جعل هنا بمعنى صيّر، يعني جعلها الله لنا قياما، الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا، فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم جبر قلبه بالمال. فالأموال في الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس، حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال؟ ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس. وارزقوهم فيها، ارزقوهم يعني أعطوهم رزقا، والرزق هو العطاء. وقوله فيها أي في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها. وفرق بين الرزق فيها والرزق منها، لأنه لو لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء إيش منها. إذا قدرنا أنها 100 فأعطاهم نفقة 10 ريالات نقص، كلما أعطاهم نقصت. لكن إذا قال فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها، فتكون يكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح. وارزقوهم فيها، طيب أعطوهم، أعطوهم إيش؟ أعطوهم طعاما شرابا. أما الكسوة فقال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها. بقي عندنا الفرش والسكن، يدخل في قوله وارزقوهم فيها. وقولوا لهم قولا معروفا أي حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا، أي قولا يكون لينا هينا، ولا تشبخوا بأنفسكم بآناتكم عليهم وتمنوا عليهم، لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية. فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطني أكسني، لا تقول له قولا غير، لا تقول ما أمدك تقط ثوبك، ما أمدك تهضم طعامك، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية، لأن المال مالهم، وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم. من فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين، بقوله ولا تؤتوا السفهاء، والنهي بالتحريم، لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء، كأنه قال لا تعطوهم لسفههم، لأنهم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم السفه، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين، قسم لحظ الغير وقسم لحظ النفس. أما الأول فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذا الحال يحجر عليه. لماذا؟ لحظ الغيب. فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه حجر عليه، وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريب، وإن فعل لم ينفذ التصرف. ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله، لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله. القسم الثاني من الحجر، الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفة أو الصغر أو الجنون، فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف. طيب، هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير. فإذا قال المحجور عليه هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا لا يمكن لأنك سفيه، وإذا حجرنا عليك فسوف تفسد المال. وإذا لم نحجر عليك فسوف تفسد المال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب به الفساد، أي بتصديقنا إياه، فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليك، لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس. وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون؟ فإذا قال قائل ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر، فالجواب أن أهل العلم قالوا إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، هذا سفيه يحجر عليه، أو في غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليه فقط، هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا سفيه، نعم، فيحجر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه، لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم، على ولي السفيه، أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة، فقالوا وارزقوهم فيها. ومن فوائدها أيضا أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك، لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وأنه متعلق بحق الغير. ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من ولاه الله على أحد أن لا يغلظ له القول، بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول والفعل. ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوا أي اختبروا، واليتامى جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب. نعم قبل بلوغ الطفل، نعم، من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل، أليس كذلك؟ نعم. وقوله حتى إذا بلغوا حتى هنا ابتدائية، أي اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالكم. إذا شرطية، وقول فإن علمتم شرطية أيضا، فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط، فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم شرط في ضمن شرط. وقول فإن آنستم أي أبصرتم، ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا أي أبصر. وقول رشدا، الرشد في كل موضع بحسبه، فالرشد ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف، هذا هو الرشد. إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يقبل إلا بما جاءت به العادة، والله منتهيا عما حرم الله. وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاة النكاح، وأن يكون عالما بالكفر ومصالح النكاح. إذن الرشد يا عباد الله في كل موضع بحسبه. ما المراد به هنا رشدا؟ أي تصرفا صحيحا في أموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها إياها، وقولوا فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم، ولا تقول ايتوا خذوا أموالكم، أنتم ادفعوها إليهم. وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تقتضي الحال. ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أي يكبروا. قول إسرافا يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكل إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو أيضا في كل موضع بحسبه. وقول بدارا أي مبادرة، فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء. وقول أي يكبر أي بدارا لكبرهم، يعني تبادر كبرهم، لأنهم إذا كبروا زالت الولاة عليهم وصاروا رشيدين. فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر. ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان، بل نقول الإسراف مجاوزة الحد. فمثلا إذا كان يكفيه 10 أخذ 15، وبدارا يعني أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر بالأكل قبل أن يفقروا. ومن كان غنيا فليستعفف، من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال اليتيم فليستعفف أي فليكف عن الأكل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللام هنا في قوله فليستعفف للأمر، والثاني للإباحة، هكذا. نعم الأخ اللي وراك النشام. أقول اللام في قوله فليستعفف وفي قوله فليأكل للإباحة، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف، والثاني مباح له أن يأكل. فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر؟ قلنا لأنها أعقبت النهي وهو قوله ولا تأكلوها إسراف وبدار، والأمر بعد النهي إيش؟ لرفع الحظر، يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل أكلا بالمعروف أي بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله. مثال ذلك إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأنني ولي عليه، قلنا لا يجوز، كل بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف. ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ومتى ندفع إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا ورشدوا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني أشهدوا أنكم دفعتموها، وكفى بالله حسيبا، يعني كفى من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد. والباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ، والأصل وكفى الله حسيبا، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب. فهذه الآية كما رأيتم ختمها الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرأوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب اختبار اليتامى لقوله وابتلوا اليتامى، ثانيا العمل بالتجربة، العمل بالتجربة من أين يؤخذ العمل بالتجربة؟ لأن الابتلاء يعني الاختبار تجارب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره، فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه لقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أوليائه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام لقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإن قال قائل لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب لا، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا. وقد قال العلماء إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى بقوله ومن كان غنيا فليستعفف. هذا هو القرآن. ولكن قد يقول قائل إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيره، وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك. نقول إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي. نعم. نعم. الأولى السفهاء. ثلاثة الأولى مين في اليتامى. نعم محمد. ما وصلنا أصبر. نعم خالد. الصغار ما لا يجوز أن يسلطهم على المال. نعم لكن يفسدها. أخشى يفسدها بشب حار. يعني مشكلة له. على كل حال ما جرت بالعادة لا بد هذا نفق يصير. هذا من باب الإنفاق. يعني افرض ان الطالب انه لا راح يبيله على ما يسمونه فسحة، يعطى ريال او ريالين حسب السعر. نعم لا ابدا الاحسن لا تعطيه. اذا هذا له سبب، له سبب. إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب. هي في الحق الأصل لا يعطى. الأصل لا يعطى. نعم. ولا تؤتصبها أموالكم. الآية الأولى عامة. لو كان الواحد له 40 سنة ما يعطى إياها. أين الذكور إنه فينا ما دام العلها السفه. يعني لا تصفى أموالكم لسفه. أن تسمع الآية الأولى والثانية. الآية الثانية ما فيها ذلك السفه. الآية الثانية فيها اليتامى يختبر اليتيم، لكن المرأة ما تختبر بالبيع والشراء لأنها ليست من أهله، تختبر بحاجات البيت. إذا عرف ضبطها لحاجات البيت نعم هذا فهي رشيدة. إذا عرف أن سفيها إذا عجنت العجين أعطته البقرة، إذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط، وهكذا ما تكون هذه رشيدة. نعم نعم الأمر الآن أمر الأمر وهو الإنباح.
والآن فليستعفف الأمر. ما الفرق بينهما بما أن جميع اللامين جاء بعد أنك لا تكون أسراف نوية؟
ممكن أنه لما جاء بعد النهي صار في الإباحة. أما فللسافر إنما كانت الوجوب لحماية بيت لحماية مال اليتيم. أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم، أنت مباح. فالأول قلنا إنه للوجوب من أجل حماية مال اليتيم، والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حمايته، لأن لو قلنا يجب أن تأكل معناها فيه ضرر على اليتيم. نعم. زائد إلى تحسين الله. وش تقول سؤال الأخ خالد؟ مع أن يقول هل في كتاب ذا زائد؟ نعم. نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا إن الزائد زائد.
نعم، ولكن يعني
كتاب
الزوجين ما في شيء يعني الزائد يكون
كذا. الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا بشوف حل هالمشكلة فيه. نعم صح، الزائد لفظا زائد للمعنى، لأن كلمة زائد تستعمل ناقص متعديه لازم، فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شيء بارك الله فيك. كل شيء زائد في القرآن، كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى، يعني لابد أنه جاء لفائدة. الفائدة هنا قال النحويون تحسين اللفظ، تحسين اللفظ. نعم واصل. قسمين سبيل الصغر، سبيل لجنونه، سبيل للتصرف. والتفصيل ما يصلح. أو ما يصلح. السفيه قد يكون بالغا عاقلا هو سفيه. شن عليان؟ قيام مو هذاكم. قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي القيام. لا 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 لا، نفس الأموال هي القيام. نعم.
الذي يتناول الدخان.
ها؟
الذي يتناول
الدخان. إيش؟
الدخان. إيه. لأنه مفسد للناس غير فائدة.
لا هو ما يرى أنه إفساد. هو أنا يقول إنه إذا قام يشرب الدخان يكيف ويستانس. نعم، مثل ما انك انت تاكل التفاح وتستانس.
كذلك الذي يشتري الخمر والذي
يشتري الخمر، بس هذا ينقص العقل، نقص واضح.
فهم الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
يوم الليلة 5 مرات، نعم، فقط نظيف. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته. لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الظاهر. فأقول إننا لو جربنا لو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا، ولكن قد يقول قائلكم أنا إذا لم آكل كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى، صح؟ ماذا نقول؟ نقول كل. وحدثني بعض الناس، ما هو كل واحد يا ولد، حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة 5 وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكثرون، يأكلون ثم إذا جاءوا أكل، ثم إذا جاءوا أكل. ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة 4 وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة 4 القادمة. نعم. أين؟ هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعدى لأهل السنة والجماعة، فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه، يعني لا يلزم من حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، بل لا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة. والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة، يعني يقولوا لأهل السنة أنتم أهل السنة ثم يخالفون. طيب إذا كانوا أهل السنة هل أنتم تريدون أن تتركوا السنة؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره، الرسول دخل بجوار المطعم. فالواجب العدل، يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نتابه يحمد. نعم، لو خفنا من هذا مفسدة، لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه
أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت، نسكت، لا نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد. نعم نعم. ها؟ من قوله أو ما ملكت أيمانكم، لأن الله قال إن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، هذا واضح في النكاح. أو إن خفتم أن لا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ما ملكت أيمانكم، لا غير معطوف على ما طال، يعني ليس معطوفا على واحد، ليس معطوفا على واحد، لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العبد. صح؟ يعني مثلا أن رجلا تزوج أمتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العبد، لكن الله يقول ما ملكت أيمانكم، يعني جامعوا أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بمعنى الجماع. نعم بدأ. سهل، إذا اشترط عليها دائرة اللي بتعرف منك ماذا منها؟ اي ما اشترط، طلب منه. طيب اي يراها قبل العقد؟ لا ما له يجب، كيف يجب؟ ها اي اذا ابو يقول ثمان لا دور غيره. نعم وش العادة؟ صحيح هذا كان الناس بالأول ما يراها أبدا الخاطر. نعم
من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموال التي جعل الله لكم قياما، في الآية قراءتان في السفهاء وفي قياما. ها؟ طيب وفي النساء؟ طيب قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يستفاد من هذه الآية فوائد، فمن فوائدها وجوب إعطاء النساء مهورهن لقوله آتوا، ومن فوائدها أيضا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صدقات المرأة من صداق النساء لوجهين. الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهن فهو ملكهن، والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صدقهن. آت النساء صدقاتهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء، وقال بعض العلماء لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. والذي تؤيد السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس به كما دلت على ذلك السنة. أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إعطاؤهن الصداق
على وجه النحلة يعني الهدية التامة، فلا يكون فيه منة في المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته، لقوله فإن طمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن فوائده أنه لو أسقطت شيئا خجلا أو حياء فإنه لا يحل قبوله، لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه، لأن هذا كالإكراه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا ومستقبلا، لقول هنيئا مريئا، هنيئا حين الأكل مريئا بعد الأكل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب النفس، بغير طيب نفس منه، لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال تعالى ولا تؤتوا أموالكم، هذا مبتدا درس اليوم الجديد، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم فيها قراءتان، القراءة الأولى بهمزتين محققتين السفهاء أموالكم، وقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين السفهاء أموالكم. الأولى على الأصل والثانية للتخفيف، وكذلك قوله قياما فيها قراءتان قياما وقيما والمعنى واحد. يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوه، لا تعطوا السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده، هذا هو السفيه. والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. يقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم، أضاف الأموال إلينا، فاختلف العلماء هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. طيب، والآية صالحة للوجهين، ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. وقولها التي جعل الله لكم قياما، جعل هنا بمعنى صير، يعني جعلها الله لنا قياما، الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا. فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم جبر قلبه بالمال. فالأموال في الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس. حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال؟ ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس. وارزقوهم فيها، ارزقوهم يعني أعطوهم رزقا، والرزق هو العطاء. وقوله فيها أي في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها. وفرق بين الرزق فيها والرزق منها، لأنه لو لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء إيش منها. إذا قدرنا أنها 100 فأعطاهم نفقة 10,000 نقص، كلما أعطاهم نقصت. لكن إذا قال فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها، فتكون يكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح. وارزقوهم فيها، طيب أعطوهم، أعطوهم إيش؟ أعطوهم طعاما شرابا. أما الكسوة فقال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها. بقي عندنا الفرش والسكن، يدخل في قوله وارزقوهم فيها. وقولوا لهم قولا معروفا أي حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا، أي قولا يكون لينا هينا، ولا تشبخوا بآناتكم عليهم وتمنوا عليهم، لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية. فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطني أكسني، لا تقول له قول غير، لا تقول ما أمدك قط ثوبك، ما أمدك تهضم طعامك، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية، لأن المال مالهم. وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم. من فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين، لقوله ولا تؤتوا السفهاء، والنهي بالتحريم، لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء، كأنه قال لا تعطوهم لسفههم، لأنهم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم السفه، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين: قسم لحظ الغير وقسم لحظ النفس. أما الأول فمثل أن يستغرق أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذا الحال يحجر عليه. لماذا؟ لحظ الغيب. فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه حجر عليه، وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريب، وإن فعل لم ينفذ التصرف. ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله، لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله. القسم الثاني من الحجر: الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفة أو الصغر أو الجنون. فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف. طيب، هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير. فإذا قال المحجور عليه: هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا: لا يمكن، لأنك سفيه، وإذا حجرنا عليك فسوف تفسد المال. وإذا لم نحجر عليك فسوف تفسد الماء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب يعطي به الفساد، أي بتصليتنا إياه. فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا: هذا حرام عليك، لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس. وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون؟ فإذا قال قائل: ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر؟ فالجواب أن أهل العلم قالوا: إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة. فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، هذا سفيه يحجر عليه. أو في غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليه فقط، هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا سفيه، نعم، فيحجر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه، لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة، يقول وارزقوهم فيها. ومن فوائدها أيضا أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك، لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وأنه متعلق بحق الغير. ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من ولاه الله على أحد أن لا يغلظ له القول، بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول والفعل. ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوا أي اختبروا. واليتامى جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب. نعم نعم، قبل بلوغ الطفل. نعم، من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل، أليس كذلك؟ نعم. وقوله حتى إذا بلغوا، حتى هنا ابتدائية، أي اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا شرطية، وقوله فإن علمتم شرطية أيضا، فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط، فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، شرط في ضمن شرط. وقول فإن آنستم أي أبصرتم، ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا أي أبصر. وقول رشدا، الرشد في كل موضع بحسبه، فالرشد ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف، هذا هو الرشد. إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يقبل إلا بما جرت به العادة، والله منتهيا عما حرم الله. وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاية النكاح، وأن يكون عالما بالكفر ومصالح النكاح. إذن الرشد يا عباد الله في كل موضع بحسبه. ما المراد به هنا رشدا؟ أي تصرفا صحيحا في أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها إياها. وقولوا فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم، ولا تقول إيتوا خذوا أموالهم، أنتم ادفعوها إليهم. وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تقتضيه الحال. ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أي يكبروا. قول إسرافا يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكل إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو أيضا في كل موضع بحسبه. وقول بدارا أي مبادرة، فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء. وقول أي يكبر أي بدارا لكبرهم، يعني تبادر كبرهم، لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا رشيدين، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر. ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان، بل نقول الإسراف مجاوزة الحد. فمثلا إذا كان يكفيه 10 أخذ 15، وبدارا يعني أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر بالأكل قبل أن يفقر. ومن كان غنيا فليستعفف، من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال يتيم فليستعفف، أي فليكف عن الأكل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللام هنا في قوله فليستعفف للأمر، والثاني للإباحة، هكذا. نعم الأخ اللي وراء النشام. أقول اللام في قوله فليستعفف وفي قوله فليأكل للإباحة، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف، والثاني مباح له أن يأكل. فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر، قلنا لأنها أعقبت النهي، وهو قوله ولا تأكلوها إسراف وبدار، والأمر بعد النهي إيش؟ لرفع الحظر، يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل أكلا بالمعروف، أي بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء، وإنما يأكل أكل مثله. مثال ذلك إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأنني ولي عليه، قلنا لا يجوز، كل بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف. ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ومتى ندفع إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا ورشدوا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني أشهدوا أنكم دفعتموها، وكفى بالله حسيبا، يعني كفى من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد. والباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ، والأصل وكفى الله حسيبا، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب. فهذه الآية كما رأيتم ختمها الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرأوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب اختبار اليتامى بقوله وابتلوا اليتامى، ثانيا العمل بالتجربة، العمل بالتجربة. من أين تؤخذ العمل؟ يؤخذ العمل بالتجربة، لأن الابتلاء يعني الاختبار تجارب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره، فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه، يقول حتى إذا بلغ النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أوليائه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام لقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب: لا، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا. وقد قال العلماء: إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى بقوله: ومن كان غنيا فليستعفف. هذا هو القرآن. ولكن قد يقول قائل: إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيره، وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول: إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول: أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك. نقول: إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي. نعم. نعم. الأولى السفهاء، فآية الأولى من الإتام. نعم محمد. ما عرف ما وصلنا. أصبر. نعم خالد. الصغار ما لا يجوز أن يسلطهم على المال. نعم. لكن تفسدها. أخشى يفسدها بشرب حار. له على كل حال ما جرت بالعادة لا بد، هذا نفق، هذا من باب الإنفاق. يعني افرض ان الطالب انه لا راح يبيله على ما يسمونه فسحة، يعطي ريال او ريالين حسب السعر. نعم. لا ابدا، الاحسن لا تعطيه. اذن هذا له سبب، له سبب. إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب. هي في الحقيقة الأصل لا يعطى، الأصل لا يعطى. نعم. ولا تؤتسوها أموالكم. الآية الأولى عامة، لو كان الواحد له 40 سنة ما يعطى إياها. أيها الذكور إنها فينا
ما دام العله السفه، يعني لا تتصفى اموالكم لسفه.
انت تسمع الايه الاولى ولا الثانيه؟ الايه الثانيه ما فيها ذكر السفه، الايه الثانيه فيها اليتامى يختبر اليتيم، لكن المراه ما تختبر بالبيع والشراء لانها ليست من اهله، تختبر بحاجات البيت. اذا عرف ضبطها لحاجات البيت نعم هذا فهي رشيده. اذا عرف انها سفيهة، اذا عجنت العجين اعطته البقره، اذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط، وهكذا ما تكون هذه رشيده. نعم نعم الامر الامر وهو الاباحه.
والان فليستعفف الامر، ما الفرق بينهما بما ان جميع اللامين جاءت بعد النفس بعد ان لا تكون اسراف نوويه؟
ممكن انه لما جاءت بعد النهي صار في الاباحه. اما فليستعفف انما كانت الوجوب لحمايه مال اليتيم. اما فليأكل ما نقول يجب عليك ان تاكل من مال اليتيم، انت مباح. فالاول قلنا انه الوجوب من اجل حمايه مال اليتيم، والثاني قلنا الاباحه ايضا من اجل حمايته، لان لو قلنا يجب ان تاكل معناها فيه ضرر على اليتيم. نعم زائد لتحسين الله. وش تقول سؤال الأخ خالد؟ معن يقول هل في كتاب الله زائد؟
في فائدة.
نعم. نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا إن الزائد زائد.
نعم ولكن يعني
كتاب الله عز وجل ما في
شيء يعني الزائد يكون
كذا. اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا بشوف حل هالمشكلة فيه. نعم. صح. الزائد لفظا زائد للمعنى، لأن كلمة زاد تستعمل ناقص متعدي هلاثم، فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شيء بارك الله فيك. كل شيء زائد في القرآن، كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى، يعني لا بد أنه جاء لفائدة. الفائدة هنا قال النحويون تحسين اللفظ، تحسين اللفظ. نعم واصل. قسمين سبيل الصغر، سبيل لجنونه، سبيل للتصرف. والتفصيل ما يصلح. أو ما يصلح. السفيه قد يكون بالغ عاقل هو سفيه. شن عليه قيام مو لكم، قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي القيام. لا 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 نفس الأموال هي القيام. نعم
الذي يتناول الدخان.
ها؟ ايش
الدخان؟
اي
لأنه مفيد للناس غير لا فائدة.
لا هو ما يرى انه افساد،
أنا يقول إنه إذا قام يشرب دخان يكيف يستانس. نعم، مثل ما أنك أنت تأكل التفاح وتستانس. بس هذا ينقص العقل، نقص واضح.
فهم الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886، ورقم صندوق البريد 2500 1000.